يا ذا القرنين، من عاش كذب ومن مات صدق. مدة غايتها القطع كذب وغرور وأبدا لا يفي، فالمطمئن إلى الحياة مخدوع، والميت في منزل الأموات قدم علمه وأخر أجله، فذلك الحي الذي لا يموت. يا ذا القرنين، الناس عبيد الدنيا، فمن نصح نفسه أعتقها، ومن خلط طال رقه. راحة النفس القناعة، وعذابها الحسد، وزينتها العفاف. يا ذا القرنين، خذ ما أتيت بحزم وعزم، واجعل الصبر دثارا والحق شعارا، والخوف من الله جنة يزكو لك العمل وتأمن من هول الأجل. خذ بيدك سيف الله، فإنه ليس له دافع ولا لنصره مانع، وحسبك من كان الله له ناصرا. في الهامش انظر كتاب التيجان لوهب بن منبه صفحة 93-94، انتهى الهامش. وذكر أن ذا القرنين لقي ملكا فقال: علمني علما أزداد به إيمانا ويقينا. قال: لا تغضب، فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب، فرد الغضب بالكظم وسكنه بالتؤدة. وإياك والعجلة، فإنك إذا عجلت أخطأت حظك. وكن سهلا لينا للقريب والبعيد، ولا تكن جبارا عنيدا. وقيل أيضا إنه رأى ملكا عندما بلغ مغرب الشمس فقال له ذو القرنين: أوصني. فقال له: يا ذا القرنين، لا يهمنك رزق غد، ولا تؤخر عمل اليوم لغد، ولا تحزن على وفاتك، وعليك بالرفق، ولا تكن جبارا متكبرا. وقد سقت هذه النصائح للعبرة فقط. إصلاح وعمران. هذا وقد عرف عن ذي القرنين حبه للبناء والعمران، فكان يشيد المدائن ويبني السدود، ويصلح بين الناس، ويحب لهم الخير والسعادة، ويعمل معهم للرفع من شأنهم إلى حيث المدنية والحضارة والعيش بسلام. وقد نسب إليه بناء مدن كثيرة، ولكنها تختلف بالخلاف في شخصيته. فقد ذكر أنه هو الذي بنى همدان والدبوسية وشيرك وبرج الحجارة ببعلبك وسرنديب بالهند وغير ذلك. في الهامش انظر كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور تأليف الشيخ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي صفحة 144. وهذا الكتاب منتشر بين الناس، ولكنه للأسف فيه أخبار كثيرة غير صحيحة، وأظن أن وراء انتشار أمثال هذه الكتب أيدي غير سليمة. انتهى الهامش. وقال أحمد الطيني في حكاية عن سمرقند: زعم أن ذا القرنين لما طاف الأرض ووصل إلى أرض سمرقند كان معه من يعز عليه مريضا، وكان الحكماء يعالجونه، فلما وصل إلى هذه الأرض فنزلوا بها أشاروا إلى ذي القرنين بالمقام فيها، وقالوا: إن هذا المريض قد انحط مرضه في هذا اليوم، ولا نعلم له سببا غير صحة هواء هذه الأرض، ويرجى برؤه إذا أقمت فيها. فأقام، فأمر معه من الملوك والأمراء أن يبني كل واحد منزلته التي نزل بها ويسوق إليها نهرا، ففعلوا، وكانوا 12,000، فبنوا 12,000 دار، وشقوا 12,000 نهر. مدته: ذكر بعض أهل الكتاب أنه مكث 1600 سنة يجوب الأرض ويدعو أهلها إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وذكر أنه مات وعمره 3,000 سنة. في الهامش البداية والنهاية جزء 2 صفحة 109، وسيأتي الرد على ما قيل. انتهى الهامش. وفي التبيان أن مدة دوران ذي القرنين في الدنيا 500 سنة، وفي روضة الصفا أيضا أن طول أيام سلطنته كانت 500 سنة. وفي عامة التواريخ أنه ملك الأرض وقسمها بين بنيه 3، إيرج وسلم وتور، فأعطى إيرج العراق والهند والحجاز وجعله صاحب التاج، وأعطى سلم الروم وديار مصر والمغرب، وأعطى تور الصين والترك والمشرق، ووضع لكل قانونا يحكم به. نهايته: ذكر إسحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد عن بعض أهل الكتاب وصية ذي القرنين وموعظة أمه موعظة بليغة فيها حكم وأمور نافعة، وروي عن كعب الأحبار أنه قال لمعاوية: إن ذا القرنين لما حضرته الوفاة أوصى أمه إذا هو مات أن تصنع طعاما وتجمع نساء أهل المدينة وتضعه بين أيديهن وتأذن لهن فيه إلا من كانت ثكلى فلا تأكل منه شيئا. فلما فعلت ذلك لم تضع واحدة منهن يدها فيه، فقالت لهن: سبحان الله، كلكن ثكلى؟ فقلنا: إي والله ما منا إلا من أثكلت. فكان ذلك تسلية لأمه. في الهامش: البداية والنهاية، جزء 2، صفحة 109. انتهى الهامش. أخبار في الميزان. لقد وردت أخبار غير دقيقة ولا ممحصة عن ذي القرنين العظيم، ولا يخلو كتاب تاريخ أو تفسير من هذه الأخبار المشوهة إذا جاء ذكر هذا القائد الفاتح. وأذكر أن بعض هذه الأخبار التي ذكرت طرفا منها لا تفيد شيئا إلا زيادة خيال شاعر أو لفت انتباه فنان، أو أن هذه الأساطير تزيد من أفق الطفل إذا أحسن استعمالها، لكن لا أن تنسب إلى ذي القرنين حتى لا تشوه هذه الأعلام القرآنية. وقد مرت بك بعض هذه الأخبار في سبب لقبه بهذا اللقب، وبعض ما ذكر من أسباب ملكه للعالم، وقصص أثناء بحثه عن عين الحياة، وقصص أخرى في هذا الفصل. وأكثر هذه الأخبار تذكر عند لقائه بأمتي يأجوج ومأجوج، ولن أنقل عنهم شيئا الآن، فله بابه الخاص من هذا الكتاب. ومن هذا الباب ما ذكره أبو داود الطيالسي عن الثوري قال: بلغنا أن أول من صافح هو ذو القرنين، وذكرت في ذلك أسطورة. وقيل أيضا إنه أول من لبس العمامة، وذكر في سبب هذا أنه كان له قرنان كالظلفين، وأنه كان يلبسها ليسترهما به، وأن كاتبه لمح ذلك عندما دخل الحمام فأمره ألا يذكر لأحد، ورغم احتفاظ كاتبه بهذا السر إلا أنه انتشر في أسطورة غريبة. في الهامش: انظر هذه الأسطورة في روح البيان، جزء 2، صفحة 512-513. انتهى الهامش. ومنها سيره نحو المغرب، وهذه الظلمة التي تغشي كل من لا يجيبه، وتدخل بيوتهم وحصونهم وأبصارهم، ثم رؤيته للجبل الذي يحيط بالأرض، جبل قاف، والملك الذي يقبضه، والحوار الذي دار بينهما، وأخبار عجيبة أخرى عن حديث الملك رفائيل لذي القرنين بشأن عين الحياة وذهاب الأخير إليها ومعه الخضر بعد مشاورات، وحديث الطير معه والصور الذي في فم الملك. في الهامش: انظر هذه الإسرائيليات في عرائس المجالس، من صفحة 330-332، وانظر كيفية طلب ذي القرنين عين الحياة في قصة خرافية طويلة نقلها جعفر بن محمد الشيخ عبد الرحمن الصفوري في كتابه نزهة المجالس ومنتخب النفائس، جزء 2، صفحة 257-258، مطبعة حجازي بالقاهرة. انتهى الهامش. ووردت هذه الأخبار في مصادر عدة، حيث يرى ذو القرنين في رحلته أيضا إلى تلك العين أشياء غريبة جدا، منها الخرزات العجيبة والقصر الذي في الظلمات والحجر الذي أعطاه الملك وقصته الغريبة البعيدة عندما وضع في الميزان إلى آخره. في الهامش: انظر بداية القصة، صفحة 141-144 من كتاب بدائع الزهور. انتهى الهامش. ومنها أنه أثناء رجوعه بجيشه من بحر الظلمات ساروا على حصحاص من حجارة لا يدرون ما هي، فسألوه عنها فقال الإسكندر: خذوا من هذه الحجارة ما استطعتم، فإنه من أقل منها ندم ومن أكثر منها ندم. فأخذوا وملأوا مخالي دوابهم من تلك الحجارة، فلما خرجوا نظروا إلى ما في مخاليهم فوجدوه زمردا أخضر، فندموا كلهم لكونهم لم يكثروا من ذلك، كما أنهم رأوا في طريقهم نملا ضخما عجيبا. وأبعد ما تكون عن الواقع قصة جيش ذي القرنين عندما وقعت مراكبه في جزيرة بيضاء نقية، وصورة خلق الإنسان هناك وغيابهم، وقصة تلك الشجرة الخيالية وأخذهم لبعض ورقها، والآثار التي ظهرت بعد هذا العمل، ونصيحة ذي القرنين لهم أن لا يتعرضوا لتلك الشجرة كي لا يهلكوا. ومنها قصة العالمين العجيبين اللذين كانا معه في حروبه وفتوحاته، ومنها ما قيل إنه كان يطبخ من كفر في القدور، فليس هذا من صنيع الأبطال والعظماء الفاتحين، وليس هو من دأب القادة المصلحين، بل تمجه المروءة والخلق الإنساني. ومنها أنه كان له حبل من نور، وكان ملك يمشي به بين يديه فيتبعه. وقد وردت عنه أخبار أخرى كثيرة غير ما ذكرنا. في الهامش انظر روح البيان في تفسير القرآن جزء 2 صفحة 514، وأخبار الدول وآثار الأول صفحة 233، وأخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران تصنيف المؤرخ أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي صفحة 46، وتاريخ الخميس جزء 1 صفحة 101، والروض الأنف جزء 2 صفحة 59، وتفسير القرطبي جزء 11 صفحة 46، ونزهة المجالس ومنتخب النفائس جزء 2 صفحة 256. فما بعد، انتهى الهامش. وإذا كان القدماء قد ابتلوا بنقل هذه الأخبار، فليس للكاتب المسلم المعاصر عذر أن يسردها كما هي ويحشو بها كتبه دون إشارة إلى تحقيق أو تمحيص، فإن هذا له أثره السيء بين الأجيال. في الهامش انظر بعض الخرافات المبثوثة في كتاب النور المبين في قصص الأنبياء المرسلين لنعمة الله الجزائري الشيعي من صفحة 140 إلى 153 دون أن ينبه إليها المؤلف. انتهى الهامش. دراسة ونقد. هذه الأخبار التي قرأتها وأخبار كثيرة مثلها في تاريخنا القديم تملأ الكتب التي تبحث في حوادث الزمان الغابرة، فما مدى صحتها وما مدى التحقيق العلمي الذي كتب على أسسه المؤرخون، وما حكم الأخذ بها؟ إن الجواب عن هذا ليس بالسهل الميسر، فكل خبر قيل قديما أصبح له موضع في التاريخ، فإما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا، لكن التاريخ القديم لا يستطيع أن يجزم فيه الدارسون بأحد هذين الصفتين دائما، بل يبقى الأمر أحيانا في حكم الظن والشك، ذلك أن المواد التي استعان بها هؤلاء المؤرخون غائبة عنا الآن، وإذا لم نجد كتابات أثرية أو نقوشا أو مصادر موثوقة تدل على صحة ما كتبوا، بقي كلامهم في ميزاننا مرجوحا بين الصدق والكذب، وبخاصة هذه الأخبار الأسطورية التي تكون بعيدة عن مقياس العمل الإنساني واجتماعيته، فإنها تشكك الباحثين كثيرا في مدى صحتها، ولهم الحق في ذلك إلا أن يخلطوا قصص الأنبياء المعجزة معها، فإن المعجزات أشياء خارقة للعادة يحدثها الخالق عز وجل على أيدي الأنبياء عند التحدي، وليعلم الناس أن النبي رجل صادق ومؤيد من عند الله، ولا أحد يستطيع أن يفعل مثله، وحتى هذه المعجزات لم تخل بعضها من تذييلها بالإسرائيليات فطولتها وحرفت منها وبدلت. وللباحث حق في نقد مثل هذه الأمور وتصفيتها ما أمكن، فالتاريخ له مكانته بين الشعوب وفي تربية الأجيال وعلاقته بحيوية الأمة وتنمية مواهب أفرادها وتأسيس أفكارهم. وباختصار، فإن التاريخ القديم لم يبنى على أسس علمية متقنة على أيدي المؤرخين، بل إنها أخبار شعبية تلقفتها الأفواه من جيل إلى جيل، ولكل جيل وقفة طويلة أمام هذه الأخبار يتناولها وينقلها بعد أن يصوغها بكلماته ومعانيه وعواطفه وظروفه الخاصة، إذا لم يكن هناك ضابط ورادع لأمانة النقل. وأقدم مصدر تاريخي إسلامي صحيح هو القرآن الكريم الذي هو تنزيل من رب العالمين، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو إضافة لكونه أساس التشريع الإسلامي ومصدره الأول، فإنه يعتبر أيضا المصدر الأساسي للتاريخ القديم، فالقرآن يعتبر ميزانا لصحة الأخبار، وما عداه يحال إليه، فإن وافقه اعتبر صحيحا وإن خالفه فهو كذب، وما عدا ذلك يبقى في ميزان التحقيق، ومنها الإسرائيليات التي سنقف على حكم الأخذ بها. الإسرائيليات. أعتقد أن الموضوع المهم هنا هو موضوع الإسرائيليات، ويمكن أن نعتبر أغلب ما مر معنا عن حياة ذي القرنين من الإسرائيليات، ما دام لم يثبت منها شيء. فما هي الإسرائيليات؟ وما أقسامها؟ وما حكم روايتها والأخذ بها؟ يذكر الدكتور محمد حسين الذهبي أن لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودي للتفسير وما كان للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه، إلا أن نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل، فنريد به ما يعم اللون اليهودي واللون النصراني للتفسير وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية والنصرانية. وإنما أطلقنا على جميع ذلك لفظ الإسرائيليات من باب التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني، فإن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه، وذلك لكثرة أهله وظهور أمرهم وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد العالم ودخل الناس في دين الله أفواجا. ومنهم من قال يطلق علماء المسلمين كلمة إسرائيليات على جميع العقائد غير الإسلامية، ولا سيما تلك العقائد والأساطير التي دسها اليهود والنصارى في الدين الإسلامي منذ القرن الأول الهجري. ومنهم من قال الإسرائيليات اصطلاح أطلقه المدققون من علماء الإسلام على القصص والأخبار اليهودية والنصرانية التي تسربت إلى المجتمع الإسلامي بعد دخول جمع من اليهود والنصارى إلى الإسلام أو تظاهرهم بالدخول فيه. نخلص إلى القول إن استعمال لفظ الإسرائيليات يعني عند الدارسين كل دخيل على التاريخ الإسلامي أو غيره، ولو كان من عند غير اليهود أو النصارى، كديانات وطوائف ومذاهب دينية غير إسلامية، وهذا ما اصطلحت عليه عند إطلاقه. ويرى الأستاذ أمين الخولي أن اختلاط الثقافة الإسلامية بالإسرائيليات اليهودية كانت كالتالي. قال كان اليهود في ماضيهم الطويل قد شرقوا راحلين من مصر ومعهم آثار حياتهم فيما معهم، ثم أبعدوا مشرقين إلى بابل في أسرهم، وقد حملوا من أقصى المشرق في بابل وأقصى المغرب في مصر ما حملوا، وجاء البيئة العربية الإسلامية من كل هذا المزيج ما جاء إلى جانب ما بعث إليها الديانات الأخرى التي دخلت تلك الجزيرة وألقت إلى أهلها ما ألقت من خبر وقصص ديني، وكل أولئك قد تردد على آذان قارئي القرآن ومتفهميه قبلما خرجوا إلى ما حول جزيرتهم شرقا وغربا فاتحين، ثم ملأ آذانهم حين خالطوا أصحاب تلك البلاد التي نزلوها وعاشوا بها، وإن كان الذي اشتهر من ذلك هو اليهودي لكثرة أهله وظهور أمرهم، فدعيت تلك التزيدات التي اتصلت بمرويات التفسير النقلي باسم الإسرائيليات. في الهامش انظر الإسرائيليات وأثرها في كتاب التفسير صفحة 74 إلى 75 عن دائرة المعارف الإسلامية المجلد الخامس صفحة 351 تعليق الأستاذ أمين الخولي تحت مادة التفسير. انتهى الهامش. وتقول الدكتور عائشة عبد الرحمن في كتابها الإسرائيليات في الغزو الفكري: ومن أوائل العهد المدني حيث خالط اليهود المهاجرين والأنصار تتابعت آيات القرآن تحذر المؤمنين من شر أولئك المزيفين المرابين. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لكن يبدو أن المسلمين في عصر الصحابة والتابعين كانوا مطمئنين إلى كونهم بمنأى عن الخطر، إذ القرآن موثق محفوظ نصا ورسما وقراءة، فلا بأس عليهم من سماع تأويلات لأهل الكتاب لا يمس القرآن منها أي تحريف أو تبديل. وهون عليهم أمرها أنها لم تكن تدون، وأن العقيدة الإسلامية في إقرارها لحرية العقل والفكر لم تأخذهم بحظر تراث الملل والعقائد قبلها أو مصادرته، بل وجد اليهود منفذا إليهم من الإيمان بأن القرآن مصدق لما سبقه من رسالات الدين جميعا. والقرآن وإن حذر المسلمين من مفتريات أهل الكتاب لم يحرم عليهم سماع أقوالهم، ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام لم ينهى أصحابه وأمته عن سماعها، وإنما نهى عن العمل بها. فكيف إذا جاءت الإسرائيليات مروية عمن دخلوا في الإسلام من يهود عصر المبعث؟ ثم إن المسلمين كانوا ينظرون إلى هذه الإضافات المروية عن أهل الكتاب في تأويل القرآن بما ليس فيه على أنها من القصص الديني للتفسير، ولم يسموا من يحكيها مفسرا، وإنما هو قاص تحديدا لصفته بما يخرج حكاياته عن نطاق التفسير. أقسام الإسرائيليات. ونتجاوز التفاصيل لنأتي إلى أقسام الإسرائيليات باعتبار الموافقة لما في شريعتنا والمخالفة لها، وهي: أولا، موافقة لما في شريعتنا. ثانيا، مخالفة لما في شريعتنا. ثالثا، مسكوت عنها وليس في شريعتنا ما يؤيدها ولا ما ينقضها. وواضح أن القسم الأول مقبول والآخر مردود والثالث متوقف فيه. حكم رواية الإسرائيليات. وهناك آثار توهم التعارض، بعضها تجيز رواية الإسرائيليات وبعضها تمنع. وحديث الإسرائيليات حديث طويل ومتشعب وذو شجون، وأنا هنا أكتفي بالإشارة والإيجاز لنكون على بصيرة فيما نأخذ مما كتبناه في موضوعنا. وأدلة المنع منها ما رواه الإمام أحمد والبزار واللفظ له عن جابر رضي الله عنه قال: نسخ عمر كتابا من التوراة بالعربية فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فقال له رجل من الأنصار: ويحك يا ابن الخطاب، ألا ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، والله لو كان موسى بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وكذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية. وما روي أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى كعب الأحبار عن التحديث وأوعده بالنفي إلى بلاده، وقال له: لتتركن الحديث عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة، يقصد أرض اليمن. أما أدلة الجواز فكثيرة، منها قوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وقد فعلها صلى الله عليه وسلم، واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصحابة رضوان الله عليهم لاعتقادهم أن ذلك سنة، فاحتجوا عليهم بكتابهم مما يؤيد ديننا ويبين ضلالهم. وأقوى دليل هنا ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول الدكتور رمزي نعناعة: إن وجه التوفيق بين هذه الأحاديث التي تفيد النهي عن سؤال أهل الكتاب وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي يجيز التحديث عنهم يتبين لنا من شرح معنى حديث عبد الله بن عمرو، فإن معنى قوله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أن حدثوا عنهم بما تعلمون صدقه، وهو ما يوافق القرآن أو السنة الصحيحة، لما في الحديث عنهم من العظة والاعتبار. ولا يجوز أن يكون المعنى حدثوا عنهم بكل حديث حق أو باطل، إذ من المعلوم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحديث بالكذب، كما لا يجوز أن يكون المعنى حدثوا عنهم بما تعلمون كذبة. أما حديث لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فقال ابن حجر في شرحه: والذي ظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم، والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ فيجوز له، ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف. ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتابهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه. وقد نقل ابن بطال عن المهلب أنه قال: هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه، لأن شرعنا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم، ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة. وفي الموضوع مناقشات كثيرة. وقال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملا لئلا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه، أو كذبا فتصدقوه فتقعوا في الحرج. ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه، ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه. وقال ابن كثير: إذا تقرر جواز الرواية عنهم فهو محمول على ما يمكن أن يكون صحيحا، فأما ما يعلم أو يظن بطلانه بمخالفته الحق الذي بأيدينا الذي هو عن المعصوم فذلك متروك مردود لا يعرج عليه. وأما سر نهي عمر كعبا عن التحديث وتهديده إياه بالنفي وقوله له أيضا: إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزل الله على موسى فقرأها آناء الليل والنهار، فهو خشية عمر على عامة الناس عندما يسمعون أحاديث كعب فلا يميزون بين الحق والباطل منها فتشوش عليهم عقائدهم، ويرى أن مدارسة القرآن والحديث أهم من هذه الإسرائيليات التي يرويها كعب. يقول الدكتور رمزي نعناعة: وجملة القول إن حكم رواية الإسرائيليات هو الجواز المقيد ضمن دائرة محدودة بينتها السنة وأقوال الصحابة وعملهم، فكل رواية من هذه الأحاديث الإسرائيلية إن صدقها الشارع فهي مقبولة يقينا، وإن كذبها فهي مردودة يقينا. وإن كان الشارع ساكتا عن التصديق والتكذيب لها فنسكت عنها، فلا نصدق ولا نكذب، وهذا منهج سديد لا تخشى منه غائلة الإسرائيليات، لأن من ذكرها إنما ذكرها على أنها إسرائيليات خاضعة لذلك المعيار السديد. فإذا لا كعب ولا غيره من رواة الإسرائيليات أثروا ولا يستطيعون أن يؤثروا على عقائد الإسلام وما شرعه من أحكام أصلا ما دامت روايتهم تعرض على ذلك المحك الدقيق. ولكن ينبغي أن يلاحظ أن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه أو كذبه شيء. ويضيف قائلا: كما لا ينبغي أن يتخذ من رواية هذه الإسرائيليات وسيلة للطعن في رواتها من أمثال كعب ووهب ممن أثنى عليهم الصحابة وزكاهم أهل البصر بالتعديل والتجريح، وذلك لأنهم حكوها عن كتب غير مصدقين لها على الإطلاق، بل كانت عقيدتهم فيها كعقيدة الصحابة، ما جاء على وفق شرعنا صدقوه وما خالفه كذبوه، وما لم يوافق أي أو يخالف شرعنا ردوا فيه لعلم الله عز وجل، وما مثلهم فيما ينقلون ويحكون إلا كمثل رجل أمين أراد أن يطلعك على مؤلف بغير لسانك فترجمه إلى لغة تفهمها لتعرف ما فيه إن صدقا أو كذبا. وليس أمثال ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بالقاصرين عن تمييز الخبيث من الطيب حتى يقال إن نقلها إليهم يشوش على أفكارهم وعقائدهم.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.